هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياب المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
طال حمل النوى به، فمتى يا فرج الله ساعة الميلاد؟
أي يوم يشدو البشير بمن لم يحل في غيبه ترنم شادي،
وتلاقي عيناي منه محيا، بين عينيه نور أحمد بادي،
مسلطا عضبه لإصلاح هذا الكون بعد امتلائه بالفساد.
آل بيت النبي أنتم غياثي، آل بيت النبي أنتم غياثي في حياتي وعدتي لمعادي.
ما تزودت للقيامة إلا صفو ودي لكم وحسن اعتقادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد على جميل الصنع وحسن التدبير رب العالمين، وأزكى صلواته المتناميات وتحياته المترادفات على معادن رحمته للخلائق أجمعين محمد وآله الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة مباركة مقرونة بجميل الشكر لكم على مرافقتكم لنا في هذا اللقاء من البرنامج.
مطلعه كان أيها الأحبة أبياتا مهدوية من قصيدة لأديب الولاء الشيخ عبد الحسين الأعسم رضوان الله تعالى عليه.
ولنا في حلقة اليوم محطات ثلاث أخرى، هي
المحطة العقائدية ومع أحاديث للإمام الباقر عليه السلام عن الاستعداد الحقيقي للنصرة والغيبة.
وفي المحطة الثانية يجيب سماحة السيد محمد الشوكي عن سؤال بشأن نظام العطاء في الدولة المهدوية.
والفقرة الختامية هي حكاية مؤثرة فيها إشارة إلى رأفة الإمام المهدي: أرواحنا فداه بالمؤمنين. عنوان الحكاية هو: إني أشم رائحته عليه السلام.
ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع فقرات هذه الحلقة من برنامجكم شمس خلف السحاب، وأولاها هي الاستعداد الحقيقي للنصرة والغيبة. أعزانا المستمعين، روى الشيخ النعماني في كتاب الغيبة بسنده عن عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: إن شيعتك بالعراق كثيرة، ووالله ما في بيتك مثلك فكيف لا تخرج؟ فقال عليه السلام: يا عبد الله ابن عطاء، قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة، لا والله ما أنا بصاحبكم. قلت: فمن صاحبنا؟ فقال عليه السلام: انظروا من غيبت عن الناس ولادته، فذلك صاحبكم، إنه ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلا مات غيظا أو حتف أنفه.
وروى الشيخ النعماني في كتاب الغيب أيضا بسنده عن أبي الجارود عن الباقر قال عليه السلام: لا تزالون تمدون أعناقكم إلى الرجل منا، تقولون هو هذا، فيذهب الله به حتى يبعث الله لهذا الأمر من لا تدرون. ولد أم لم يولد؟ خلق أم لم يخلق؟ وفيه أيضا عن أبي الجارود أنه عليه السلام قال: لا يزالون ولا تزال حتى يبعث لهذا الأمر من لا تدرون خلق أم لم يخلق.
مستمعينا الأفاضل، الأحاديث المتقدمة هي من الأحاديث الشريفة المبينة من جهة لعلة عدم تصدي أئمة العترة المحمدية بعد الإمام الحسين عليه السلام لمباشرة قيادة الحركات الثورية، خاصة في عصري الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما السلام، اللذين كثرت في عهدهما هذه الحركات وأدت بالتالي إلى إسقاط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية.
هذه العلة نفسها أيها الأخوة والأخوات هي التي أدت إلى تغييب الله عز وجل لبقيته وخاتم الأوصياء رسوله والموعود بإظهار عدله كله الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذه العلة تكمن في عدم الاستعداد الحقيقي للناس لمناصرة الإمام المعصوم في إقرار العدل الإلهي الشامل ومجاهدة جميع أشكال الظلم والجور. ولذلك فإن قيام أي من الأئمة الثمانية من ذرية الإمام الحسين عليه السلام بالاستجابة لتلك الدعوات الثورية كان سيعني تكرر فاجعة الطف ومأساة كربلاء الفظيعة بصورة أخرى دون أن تستطيع الأمة مناصرته والدفاع عنه.
أيها الإخوة والأخوات، وكما تلاحظون في الحديث الأول، فإن الإمام الباقر عليه السلام يحذر صاحبه عبد الله بن عطاء من التأثر بالكثرة المؤيدة للإمام الباقر ولخط العترة المحمدية، فهي كثرة لا تشتمل على كثرة الأنصار الحقيقيين، قد تكون كثرة من عواطفهم تميل إلى أهل محمد وترجو أن يكون خلاصها من جور الجائرين على أيديهم عليهم السلام، لكنها عاجزة عن الاستقامة والثبات ومواجهة الظلمة والطواغيت. وما سجله تاريخ ثورات الطالبيين أصدق شاهد على الحقيقة المتقدمة التي يلخصها الإمام الباقر عليه السلام بقوله: ليس منا أحد يشار إليه بالأصابع ويمضغ بالألسن إلا مات غيظا أو حتف أنفه،
أي أن يقتل شهيدا بسبب غيظ الطواغيت عليه دون أن تمنعه الأمة مثل ما عجزت من قبل عن منع فاجعة كربلاء. أو أن يموت حتف أنفه، أي دون تحقق الأهداف المرجوة، حتى إذا لم يعلن القيام والثورة بسبب شدة المضايقات والرقابة التي يتعرض لها من السلطات الحاكمة.
أعزانا المستمعين، والعلة السابقة نفسها هي التي استدعت غيبة خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، فبقاؤه أرواحنا فداه ظاهرا سيعرضه حتما للقتل على أيدي الطواغيت كما جرى مع أبائه الطاهرين عليهم السلام، دون أن تستطيع الأمة نصرته في إنقاذها والقضاء على الجور والطواغيت وإنقاذها من شرورهم. ولذلك اقتضت الحكمة الإلهية تغيبه حفظا له من كيد الطواغيت، ولكي يتمكن عليه السلام من العمل لتأهيل الأمة للثورة الإصلاحية الكبرى مستفيدا من ستار الغيبة.
أيها الأخوة والأخوات، أما الآن فقد حان موعدكم مع الفقرة الخاصة بإجابات خبير البرنامج عن أسئلتكم للبرنامج. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا، شكرا لكم على طيب المتابعة للبرنامج. سلام على سماحة السيد محمد الشوكي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد الأخ حيدر عدنان يسأل سؤال يرتبط بزمن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني بعد إقامة الدولة الإلهية العادلة. يقول كأنه قرأ بعض الروايات يستفاد من عدها عودة نظام العطاء الذي كان معمولا به في زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصدر الإسلام. يقول هل يعود في زمن الدولة المهدوية؟ كيف ينسجم مع نظام الحياة المعاصرة الذي يقوم أساسا على نظام الضرائب وتقديم الخدمات العامة بدل العطاء؟ تفضلوا سماحة السيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين
صلوات الله عليه.
الحقيقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إنما يطبق الإسلام محضا، وعندما نقول أنه يطبق الإسلام يطبق كل نظريات الإسلام في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الاجتماعي أو غير ذلك من الجوانب الأخرى. والاقتصاد الإسلامي كما ربما يتوهم الأخ، أو ليس كما يتوهم الأخ، وقائم على أساس العطاء. الاقتصاد الإسلامي أولا يشجع على الاستثمار ويشجع على العمل، والروايات كثيرة ومتضافرة التي تحث على العمل في شتى القطاعات. في القطاع الزراعي ما شاء الله عندنا روايات كثيرة تؤكد على مسألة الزراعة والاستفادة من نتاج الأرض. كذلك في الجانب التجاري روايات كثيرة في الحث على التجارة وعدم تعطيل رأس المال. فالاقتصاد الإسلامي يدعو إلى الاستثمار، استثمار الطاقة، استثمار الجهد، استثمار المال. هذا من جهة. من جهة ثانية النظام الضريبي أيضا موجود في الإسلام كما هو واضح، ولعل من أبرز مصاديقه هو الخمس والزكاة وما يرتبط بهما. هذه ضرائب مالية في الحقيقة تأتي إلى خزينة الدولة. أضف إلى ذلك لولي الأمر أن يفرض ضريبة إذا رأى الحاجة إليها، بإمكانه أن يفرض ضريبة إضافية من باب ولايته وإعمال ولايته. فالإمام سلام الله عليه إذا أتى أولا سوف يشجع على الاستثمار بشتى مجالات الاستثمار كما ورد ربما في بعض الأخبار، ك كذلك أيضا سوف يفعل نظام الضريبة سواء بعناوينها الأولية كالخمس والزكاة وما إليها من ضرائب إسلامية، أو ربما حتى إضافة ضرائب أخرى إن اقتضت المصلحة. نعم الفائض من الميزانية، ثم ترون أنه في بعض الدول هناك يصير فائض في الميزانية، دول نفطية مثلا أو غير ذلك، فترى الحكومة توزع الهبات إما على شكل هبات إما أسقاط قروض أو ما شابه ذلك من أمور أخرى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا شك أن زمانه سوف تتسع فيه الخيرات وتخرج الأرض بركاتها، والسماء لا تمنع قطرها، وتجبى له كنوز الأرض من ظهرها ومن بطنها، يعني خيرات الأرض الظاهرة والباطنة كلها سوف تظهر للإمام سلام الله عليه، وذلك لأنه يتحقق مجتمع الخلافة والخليفة، الخليفة الله، الله يسخر له كل الكون، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيصبح هناك فائض في الميزانية، الإمام لا يعطله وإنما يعطي على شكل هبات على أي شكل من الأشكال الأخرى. فإذا هذا لا تنافي بين النظام الاقتصادي وبين مفهوم العطاء، ليست القضية كلها عطاء يعني، وإنما
عفوا سماحة السيد، قد يكون يعني سؤال الأخ مرتبط بالدرجة الأولى إما أن يكون هنالك نظام للخدمات العامة، يعني تقديم إنشاء الطرق السير، إنشاء القضايا المرتبطة بالتأمين، نظائر ذلك الخدمات العامة، وبين نظام العطاء، يعني هل يوجد تنافي بين الأمرين؟
لا يوجد، هو سوف توفر كل الخدمات، وعدنا بالروايات ولا يبقى خراب إلا عمر، فحالة من العمران، والعمران يدل على العمران ليس أن تبني بيتا وإنما توفر مستلزمات البيت من تعبيد طريق أو إسالة ماء أو ما شابه ذلك، فالخدمات كلها سوف تتحقق. ولكن إضافة إلى ذلك، لأنه كما قلنا بركات الأرض للإمام سلام الله عليه تجبى له أموال الأرض من شرقها وغربها، فيقول تعالوا إلى ما سفكتم فيه الدماء الحرام وكذا إلى آخره. فبالإضافة إلى الاستثمارات الخاصة، وتعرفون أن الإسلام النظام الاقتصادي في الإسلام يشجع على الملكية الخاصة والاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى الضريبة التي تأخذها الدولة الإسلامية، هذه تدخل إلى ميزانية الدولة فتقدم من خلالها الخدمات، وبالإضافة إلى الفائض المالي الكبير الذي يبقى، فسوف يوزعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحيث المجتمع يصبح مجتمعا مرفها. يعني الآن بعض الدول تقدم خدمات إلى مواطنيها، لكن كثير من المواطنين يعيشون الفقر والحاجة، الإمام بالإضافة إلى تقديم الخدمات سوف يسد حاجات الناس المختلفة، ويصل المجتمع إلى حالة من الرفاه، بحيث كما ورد في بعض الأخبار أن الإنسان يبحث عمن يقبل صدقته فلا يجد.
سماحة السيد محمد الشوكي، لكم جزيل الشكر.
شكرا لكم، حياكم.
وشكرا لأحبائنا حياهم الله، وهم يتابعون بقية هذه هي الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
لدى أعتى بكم وقفت حروف الكون تستجدي، بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي.
لدى أعتى بكم وقفت حروف الكون تستجدي، بسر وجودها هتفت أيا مولاي يا مهدي. مهدي
إمامي المهدي.
ندعوكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران إلى حكاية أخرى من الحكايات الموثقة للفائزين بالألطاف المهدوية الخاصة. عنوان الحكاية هو إني أشم رائحته عليه السلام.
إني
مستمعينا الكرام، الحكاية التالية رويت في كتاب حياة آية الله العظمى الشيخ الأراكي المطبوع في إيران باللغة الفارسية، وقد نقلها العالم الفاضل والمتعبد الشيخ إسماعيل التبريزي الملقب بلقب التائب عن آية الله العالم المتبحر والرجالي الحاذق السيد حسن الصدر الكاظمي، مؤلف عدة من الكتب القيمة أشهرها الكتاب القيم تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وكان السيد الصدر شاهدها المباشر. قال رضوان الله تعالى عليه: عندما توفي والدي السيد هادي الصدر قدس سره، طلبت من أحد الأشخاص أن يذهب إلى الحرم الكاظمي ويعلن من منائره خبر وفاة والدي،
فقال بعض الحاضرين: لا حاجة لذلك، لقد علم جميع الناس بخبر الوفاة وأغلقوا محلهم التجارية حدادا واستعدادا للتشييع، ولكنني كنت قد قرأت في بعض الروايات الشريفة ما مضمونه أنه لو توفي مؤمن وأعلن المنادي خبر وفاته ودعا لحضور جنازته، فإن أول من يحضر هو إمام العصر أرواحنا فداه. ولذلك أصررت على أن ينادى عبر منائر الحرم بخبر وفاة والدي، فذهب المنادي وأعلن خبر الوفاة عبر منائر حرم الجوادين عليهما السلام.
أعزنا المستمعين، ويتابع آية الله السيد حسن الصدر نقل هذه الحكاية المؤثرة قائلا: عندما أعلن المنادي خبر وفاة والدي ودعا لحضور جنازته المؤمنين، وقع في قلبي أن أدعو الله عز وجل، فجرى في قلبي أن أقول: إلهي، هذا المنادي هو داعي حق، وأجدر من يلبي دعوته هو حجتك وبقيتك في أرضك عليه السلام. إلهي، إنني أحب أن يحضر روحي فداه تشيع والدي فأفوز بزيارته.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع آية الله السيد حسن الصدر مؤلف كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وهو ينقل تتمة ما جرى. قال رضوان الله تعالى عليه: بعد انتهاء غسل وتكفين جنازة الوالد قدس سره الشريف، حملت الجنازة إلى المقبرة، وعندما وضعت على شفير القبر تقدمت لكي أنزلها فيه، فمنعوني وقالوا: لا طاقة لك بإنزالها، يكفيك هذه المهمة آخرون.
فتراجعت ووقفت بجوار العارف السالك إلى الله المولى الحاج زمان رضوان الله تعالى عليه، وكان من الأوتاد وصاحب مقامات وكرامات، وكان يرى من بواطن الأمور ما لا يراه غيره، وبدون اختيار منه التصق هذا العارف بي وكرر قوله لي عدة مرات: يا سيد حسن، الإمام الحج حاضر هنا عليه السلام، وهو حاضر هنا يا سيد حسن، الإمام روحي فداه هنا. قال ذلك وأشار إلى جهة قبر والدي وقال: إنني أشم رائحته، روحي فداه.
وها نحن نصل بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب،
قدمناها لكم أيها الأعزاء من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لجميل إصغائكم، ودمتم في رعاية الله.